أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه. كان الكلام ولا يزال في ظن وأخواتها، وقد تقدم أنها تنقسم قسمين: الأول أفعال القلوب، وهي أيضا تنقسم بدورها إلى أفعال يقين وإلى أفعال رجحان. وهذه الأفعال وهي ثمانية كلها تنصب المبتدأ والخبر، فتجعلهما مفعولين أولا وثانيا. ووصل الكلام إلى القسم الثاني من أفعال القلوب، وهي أفعال التحويل. وهذه الأفعال لم يعدها ابن مالك، بل إنما قال كما تمت قراءة البيت في الجلسة السابقة: والتي كصير أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا. فذكر أن ما كان بمعنى صير، وهي أفعال التحويل، هذه أيضا تنصب المبتدأ والخبر. لكن ابن عقيل نقل عن بعضهم أنها سبعة، فقال: وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله، بقول ابن مالك، والتي كصير إلى آخره، وأما أفعال التحويل فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. حالها حال ماذا؟ حالها حال أفعال اليقين وأفعال الرجحان. وعدها بعضهم سبعة، بعض النحويين عد هذه الأفعال سبعة. ما هي؟ قال: أولا صيّر، نحو صيرت الطين خزفا. فهذه الجملة أصلها مبتدأ وخبر، الطين خزف، دخلت صار على هذين الجزئين فصار مفعولين أولا وثانيا. المثال الثاني: جعل، نحو قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصل الكلام هو هباء منثور، هو مبتدأ، هباء خبر، منثور نعت للخبر. جاءت جعل، دخلت على الجملة الإسمية فنصبت المفعول الأول هو، صار الضمير متصلا في محل ناصب، جعلناه، هذه الهاء مفعول أول. هباء صارت مفعولا ثانيا وهو هباء. وقد تقدم الكلام أن جعل قد تكون من أفعال القلوب، تقدم هذا صفحة 31، كقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يعني ماذا؟ يعني ظنوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهذه كما أشار ابن عقيل جعل أخرى تكون بمعنى التحويل، كما في هذه الآية: فجعلناه، يعني العمل، جعلنا العمل هباء منثورا، حولنا العمل من عمل يبدو بحسب ظاهره أنه متكامل، أنه مقبول، حولناه إلى هباء منثور.
المثال الثالث وهب، كقولهم وهبني الله فداك، أصلها أنا فداك، أنا مبتدأ فداك خبر، دخلت وهب على المبتدأ والخبر صارت وهبني لفظ الجلالة فاعل، فداك مفعول ثان. فعندنا وهب تكون بمعنى صيرة، ليست نفس وهبة التي تكون من الهبة والهدية، مثل وهبت أخي بيتان، تلك أيضا تتعدى إلى مفعولين، لكن أصلهما ليس المبتدأ والخبر، ليس أصل وهبت أخي بيتان أخي بيتان كما هو واضح، بخلاف وهبة التي بمعنى حول، حولني الله تعالى فداك أو صيرني كما شرحها ابن عقيل. المثال الرابع اتخذ، ليس اتخذ، اتخذ هي المثال الخامس. الرابع اتخذ كقوله تعالى في بعض القراءات وهي قراءة ابن كثير، لو شئت لتخذت عليه أجرا، فلتخذت عليه أجرا هذه أصلها جملة اسمية، أجر عليه يعني أجر على هذا العمل، فجاء اتخذ بمعنى صير يعني لصيرت أجرا على هذا العمل، فنصبت الجزئين، الجزء الأول وهو المبتدأ أجرا صار مفعولا ثانيا، و عليه هذا الجار والمجرور كان في محل رفع خبر صار الآن في محل نصب مفعول ثان. الخامس اتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صير حول الله تعالى إبراهيم خليلا، أصل الكلام خروجا عن نص الآية إبراهيم خليل. السادس ترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ترك ليس في معنى أنه على اللي بالفارسي فيلكارد، لا ترك بمعنى حول، يعني حولنا أو صيرنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أصل الكلام بعضهم يموج، بعض مبتدأ يموج هذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر الذي تقديره هو في محل رفع خبر، دخلت ترك على الجزئين صار مفعولا أولا وثانيا. ونستفيد طبعا من خلال هذا المثال، المثال السادس والمثال الرابع، أنه هذان المفعولان يجوز أن يكون ثانيهما شبه جملة، يجوز أن يكون جملة فعلية، ونضيف أيضا أنه يجوز أن يكون جملة اسمية، باعتبار أن هذين المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فالخبر في مرتبة سابقة كان جملة فعلية، كان جملة اسمية، كان شبه جملة، كان اسما مفردا، بعد دخول الناسخ يبقى على حاله. وتقدمت أيضا بعض الأمثلة كان المفعول الثاني فيها جملة فعلية. وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وكذلك قول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، يعني وربيته، ربيت هذا المتحدث عنه حتى إذا ما جعلته أخى القوم، صيرته أخى القوم. المفعول الأول ضمير الهاء، المفعول الثاني أخا منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، أصل الكلام هو أخو القوم. المثال السابع والأخير رد، كقوله كقول الشاعر رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. يتحدث عن مصائب الدهر ونوازله كما في التعليق في الأسفل، فيقول إن مصائب الدهر رمت نسوة آل حرب، إلى أن يقول فرد هذا الحدثان هذه المصائب، فرد شعورهن السود بيضا، حول شعورهن السود إلى شعور بيض، ورد وحول وجوههن البيض إلى وجوه سود. أصل الكلام شعورهن السود بيض، وجوههن البيض سود، شعور ووجوه مبتدأ، السود والبيض نعت للمبتدأين، بيضا وسودا هذا أصلهما خبر، فدخلت رد على المفعولين، عفوا على المبتدأ والخبر، وجعلتهما مفعولين. فهذه هي الأفعال التي عددها ابن عقيل نقلا عن بعض النحويين، وبه يتم الكلام عن المطلب الأول في تعداد هذه الأفعال. ثم ينتقل ابن مالك إلى المطلبين الثاني والثالث. المطلب الثاني في تقسيم هذه الأفعال إلى أفعال متصرفة وغير متصرفة. المطلب الثالث في الإلغاء والتعليق، وهناك تكملة طبعا أبيات ستأتي إن شاء الله في تكملة المطلب الثالث. قال ابن مالك: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل، أو عفوا، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكن. يقول ابن مالك أن التعليق والإلغاء يكونان في الأفعال التي قد ذكرتها قبل أن أذكر هب. يقول راجع أبيات الأولى، انظر هذه الأفعال: من رأى خال علمت، وجد ظن حسبت، زعمت عد حجى درى جعل، ثم قال هب. الأفعال التي قبل هب وهي أفعال القلوب ما عدا هب وتعلم، هذه مختصة بأنها يتأتى فيها الإلغاء والتعليق. فإذن التعليق والإلغاء لا يكون في أفعال التحويل، لأن أفعال التحويل ذكرها ابن مالك بعد هب وتعلم، ولا يكونان أيضا في ماذا؟ في أفعال القلوب التي هي هب وتعلم، بل إنما هما يكونان في أفعال القلوب التي ليست هب وتعلم. وهذا معنى قوله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. هذا تكلم باختصار عن الإلغاء والتعليق، ثم سيكمل في الأبيات اللاحقة. الآن بقوله: والأمر هب قد ألزما، يتكلم عن المطلب الثاني، جعلناه ثانيا باعتبار أن ابن عقيل في شرحه قد قدمه على التعليق والإلغاء. قال: والأمر هب قد ألزما كذا تعلم. تعلم وهب هذان لا يأتي منهما إلا الأمر، فهما فعلان جامدان لا يأتي منهما إلا فعل الأمر. ثم قال: ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. يعني إذا أردنا أن نرتب العبارة، اجعل لغير الماضي من سوى هب وتعلم، اجعل كل ما له، يعني للماضي، زكن وعلم. يقول: الأحكام التي تتعلق بالفعل الماضي من غير هب وتعلم هذه الأحكام كلها تكون في غير الماضي أيضا من غير هب وتعلم. يعني مثلا كلمة علم أو كلمة ظن وما شابه من أفعال القلوب باستثناء هب وتعلم، هذه متصرفة يأتي منها غير الماضي كما عبر ابن مالك. والأحكام التي تجري في الماضي بعينها تجري في غير الماضي. قال ابن عقيل: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب وثانيهما أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. فإذن المقسم هو أفعال القلوب، وأما أفعال التحويل فلم يقسمها ابن عقيل إلى متصرفة وغير متصرفة، لم يتكلم عنها. كلامنا الآن مع أفعال القلوب. فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، كل أفعال القلوب سواء كانت لليقين للرجحان ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي بما أنها متصرفة، تأتي منها كافة التصريفات والاشتقاقات، فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والآمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما، واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه هو المفعول الأول، هنا في مظنون أيضا بما أنها مشتقة من ظن نصبت مفعولين، ظننت زيدا قائما، جعلناها اسم مفعول أيضا تحتاج إلى معمولين، لكن المعمول الأول يصبح ماذا؟ يصبح مرفوعا على أنه نائب فاعل، هذا الذي كان مبتدأ وعادة يصبح مفعولا به أولا بعد دخول الناسخ، إذا صار الناسخ اسم مفعول فإنه ماذا؟ فإنه يكون نائب فاعل، كما هو الحال في كل فعل متعد، فإنك إذا بنيته للمجهول أو صغت منه اسم مفعول يكون المفعول ماذا؟ يكون المفعول نائب فاعل. فأبوه هو المفعول الأول وارتفع صار مرفوعا لقيامه مقام الفاعل لأنه نائب فاعل، وقائما المفعول الثاني، مفعول الثاني بعد يبقى منصوب، نحتاج إلى نائب فاعل واحد فقط. فغير الماضي هو المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما، المصدر يعمل كما تقدم في قطر الندى وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من هذا الكتاب لئن أبقانا الله تعالى أحياء. فهنا عمله أنه يحتاج إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ويثبت لها كلها لهذه التصريفات، يثبت لها كلها من العمل وغيره، وغيره يعني الإلغاء والتعليق الذي سيأتي، يثبت لها ما ثبت للماضي كما قال ابن مالك: ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكين. هذه هي الأفعال المتصرفة من أفعال القلوب. وغير المتصرف اثنان كما قال ابن مالك: والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، لا يأتي منهما إلا الأمر، وهما هب وتعلم بمعنى إعلام. تقدم سابقا التفريق بين تعلم بمعنى إعلام وبين تعلم المشتقة من التعلم، فتعلم المشتقة من التعلم تلك تكون متصرفة يأتي منها الماضي والمضارع والأمر ولها مفعول واحد، بينما تعلم بمعنى إعلام هذه جامدة وتحتاج إلى مفعولين. فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر كقول الشاعر الذي تقدم سابقا: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. هذا مثال لتعلم. مثال لهاب وقوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. أيضا تقدم هذا المثال بشرحه. فهذا هو المطلب الثاني يا أخوان في تقسيم الأفعال القلبية إلى متصرفة وغير متصرفة. المطلب الثالث في الإلغاء والتعليق. ابن مالك قال: أن الإلغاء والتعليق يختصان بالأفعال التي ذكرتها قبل هب. إذا راجعنا الأفعال التي ذكرها قبل هب في بيته الذي تمت قراءته قبل قليل، نجد أنها كلها أفعال قلبية متصرفة. فهو يريد أن يقول أن الإلغاء والتعليق من خصائص الأفعال القلبية المتصرفة. هذا ما ذكره. ما هو التعليق؟ ما هو الإلغاء؟ هذا لم يتحدث عنه ابن مالك. فيأتي ابن عقيل ويشرح هذين المصطلحين فقال: واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء، فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، نحو ظننت لزيد قائم. التعليق يا إخوان هو إذا أتى فعل قلبي متصرف، أتى فعل قلبي متصرف وجاء بعده وقبل المفعولين، جاء بعده وقبل المفعولين إحدى الأدوات التي لها صدر الكلام، إحدى الأدوات التي لها صدر الكلام، وهو ما عبر عنه ابن عقيل بالمانع. هذه الأدوات التي لها صدر الكلام مثل لام الابتداء، ميزتها أنها تمنع ما قبلها عن العمل فيما بعدها، تمنع ما قبلها عن العمل فيما بعدها. فهي تقول: أنا لي صدر الكلام، وإذا كان لي صدر الكلام فكأنما قبلي من جملة أخرى، وإذا كان من جملة أخرى فكيف يعمل فيما هو من جملتي؟ مثلا زيد قائم، أدخلنا عليها إحدى أفعال القلوب فقلنا ظننت زيدا قائما، أتينا بلام الابتداء وأدخلناها على زيدا فقلنا ظننت لا زيدا قائما. هنا لا يجوز أن ننصب المفعولين، بل لا بد أن نرفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، فنقول ظننت لزيد قائم. ليش؟ لأن لام الابتداء تقول زيد قائم، هاتان الكلمتان لا علاقة لك يا أفعال القلوب بهما، فإنهما من جملة جديدة. على أي أساس جملة جديدة؟ والحال أنه بالوجدان هذه جملة واحدة. تقول لام الابتداء باعتبار أن لي صدر الكلام، فهذا الآن كلام جديد لا يحق لك يا ظنة أن تعملي فيه. إنما لك أن تعملي فيما هو من جملتك، فكيف تريدين أن تعملي فيما هو من جملة أخرى؟ لا يعمل العامل في المعمول إلا إذا كان في جملته نفسها. وهذه القاعدة قد تقدمت في قطر الندى في باب الاشتغال. نعم، في باب الاشتغال هناك تقدمت هذه القاعدة، فراجعوا إذا أحببتم. جيد، فإذا التعليق هو إبطال عمل أفعال القلوب لفظا. رأينا أنه لم تنصب مفعولين، بحسب اللفظ صارا مرفوعين لا معنى. المعنى هنا بمعنى المحل، المعنى هنا بمعنى المحل. يقول إن أفعال القلوب إذا علقت وإن لم تعمل في اللفظ لكنها تعمل في المحل. فجملة زيد قائم وإن لم يكن جزآها منصوبين لفظاً بل هما مرفوعان من حيث اللفظ، لكنهما في محل ماذا؟ لكنهما في محل نصب. والشاهد على ذلك والدليل على ذلك سيذكره ابن عقيل بعد قليل. فإذا عرفنا أن التعليق له ميزتان. الميزة الأولى أنه يبطل عمل الأفعال القلبية لفظا لا محلا، والميزة الثانية أنه واجب، لسنا مخيرين في أن ننصب لفظا أو نرفع لفظا، بل لا بد أن نلتزم بالرافع. قال ابن عقيل: فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى. قلنا معنى بمعنى المحل. لماذا يترك العمل؟ لمانع، نحو ظننت لزيد قائم. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا، ليش؟ لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع نصب، بدليل أنك لو عطفت عليه لنصبت، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. فهي عاملة في لزيد قائم في المعنى دون اللفظ. يقول: وجدنا في كلام العرب أنه فعل قلبي معلق، فصار الجزآن بعده مرفوعين، ثم أتى بعد الجزئين حرف عطف، بعد هذا حرف العطف جزآن أيضا، نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. هنا وجدنا العرب في بعض الأحيان تنصب هذين الجزئين المعطوفين، مع أن المعطوف عليه في الظاهر ماذا؟ مرفوع. فالمفترض أن يكون المعطوف أيضا مرفوعا، لكن وجدنا أن العرب قد تنصب هذين أو قد تنصب هذا المعطوف. فإذا نصبت كان معنى ذلك أن المعطوف عليه منصوب أيضا. أين الناصب؟ نراهما مرفوعين. نقول هناك نصب محلي وليس نصبا لفظيا. فهذا هو الشاهد على أن التعليق يبطل العمل لفظا لا محلا. هذا بالنسبة للتعليق. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى لا لمانع. لا تأتي إحدى الأدوات التي لها صدر الكلام، بل الإلغاء يكون كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذا توسط الفعل القلبي بين المفعولين أو تأخر عنهما. فقلنا في قولنا ظننت زيدا قائما، قلنا مثلا زيدا ظننت قائما، أو قلنا زيدا قائما ظننت، فهنا نقول الفعل القلبي يجوز أن يلغى. فالميزة الأولى في الإلغاء أنه جائز وليس واجبا، يجوز أن تجعل الفعل القلبي يعمل فتنصب المفعولين، ويجوز لك أن لا تعمله فتبقيهما مرفوعين. إذا اخترت إبطال العمل، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقول العمل بطل لفظا ومحلا. العمل بطل لفظا ومحلا إذا وسطت المفعولين، عفوا إذا وسطت الفعل مثلا، فقلت زيد ظننت قائم، نقول لك يجوز أن تعمل فتقول زيدا ظننت قائما، ويجوز أن تهمل فتقول زيد ظننت قائما. إذا أعملت فالجزآن منصوبان لفظا ومحلا. إذا أهملت فالجزآن مرفوعان لفظا ومحلا. بعد ما يصير تقول أريد أن أعمل محلا لا لفظا كما كان الحال في التعليق، بل إما أن تعمل أفعال القلوب بتمامها لفظا ومحلا، أو أن تبطل العمل بتمامه لفظا ومحلا. لذلك قال نحو زيد ظننت قائم، فليس لظننت عمل في زيد قائم، لا في المعنى ولا في اللفظ. هذا إذا اخترت الإهمال كما سيأتي، وإلا يجوز لك أن تعمل أيضا في اللفظ والمحل. ويثبت للمضارع وما بعده ما ذكرناه، المضارع الأمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر، يثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي، كما تقدم في بيت ابن مالك ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكى، كل الأحكام طبقها بالنسبة لغير الماضي، ومن ضمن الأحكام الإلغاء والتعليق. نحو أظن لزيد قائم، هذا مثال لماذا؟ مثال للتعليق. مثال الإلغاء زيد أظن قائم، فنطبق الإلغاء والتعليق مع أن الفعلين فعلان مضارعان. وأخواتها وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء، وكذلك أفعال التحويل نحو صير وأخواتها، هذه ليس فيها تعليق وليس فيها إلغاء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.